طيب إلى المغني قال هنا وصلنا إلى مسألة من أعظم ما تكون. هذه مسألة مسألة النمص والوصل والوشر والوشر مسألة عظيمة جدا. هو بيتكلم طبعا عن أصول الفطرة ومسألة أن السنة ترك الشعر أفضل من حلق الشعر, ترك الشعر أفضل من حلقه, وهذه هي السنة. ما شاء الله, شكر الله لفريق العمل, شكر الله لهم, جزاكم الله كل خير, أحسن الله عليكم. أنا معي عندي أيضا تجميع الصورة باشمهندس قالت أنه جمعت ماشي. هنا مسألة احنا قلنا من السنة ترك الشعر, تركه أولى من حلقه, تركه أولى من حلقه, لكن لابد أيضا أن يستنى بالسنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه, فهو نعم يكون كذلك. استغفر الله, هذا فضلك يا خديجة, أحسن الله عليكم. طيب هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى وروي عن النبي صلى الله, طبعا يعني ما صح أن يقول روي عن النبي, هذا أيضا خطأ حديثي, مع أن صاحب المغني يعني رجل من الجهابدة من العلماء النادرين في الفقه, ولذلك الإمام ابن تيمية كان بيتكلم على 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 فقه ابن قدامة وبيقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. ابن قدامة هذا وتد جهبذ, وابن قدامة أيضا عشان تعلم عشان لا نقلل من الشأن في حتى في الحديث, ابن قدامة فقيه محدث, فقيه محدث. ذلك كتاب المغني هو من أمتع كتب الفقه على الإطلاق, يعني لو كان اكتمل كتاب النووي لكان هو أفضل الكتب على الإطلاق, لأن النووي طبعا يعني كان قد جمع فيه جملا عظيمة في الجرح والتعديل وفي اللغة وفي الأصول وفي القواعد وأيضا في الفقه. أنت انظر إلى 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 جزء العبادات من شرح النووي, ذهب ألماس. هنا لما يقول وروي عن النبي, الحديث الصحيح, حديث عن الله الوصيلة والمستوصلة والأشيرة والمستوصلة, حديث الصحيح, فلا يقال في مثل هذا الحديث رويا. وهذا الذي أيضا قرره النووي في المهذب عندما كان يشرح المهذب, كان أيضا لشيخ المذهب الشيرازي كان يرد عليه بهذا, يقول يعني رويا لا يقال في حديث خرجه البخاري ومسلم, فهذا حديث خرجه البخاري ومسلم فلا يصح أن يقول رويا. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنامصة والواشرة والمستوشرة, فهذه الخصال محرمة. ما دام يتكلم على الشعر كان الكلام هنا على شعر البدن, شعر الوجه وشعر البدن وشعر الرأس. وقال الخصال محرمة, الحق أن الوصل أو النوم باتفاق الفقهاء محرم. الله, أما الخلاف بين العلماء إيش؟ الخلاف هنا على التطبيق مش على التأصيل. الاتفاق تام بين العلماء على حرمة الوصل وحرمة النمص, لكن ما هو النمص المحرم, ما هو الوصل المحرم, الخلاف الفقهي ورد في ذلك. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى قال فهذه الخصال محرمة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها, ولا يجوز لعن فاعل المباح. والواصلة هي التي تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها, والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها, فهذا لا يجوز للخبر, لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي يعني في عرس ليلة العرس قد تمزق شعرها أفأصله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قد تمرق شعرها أفأصله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنت الواصلة والمستوصلة, فلا يجوز وصل الشعر بشعر آخر. شوفونا الآن الضرورة تروح المحذور, ومع ذلك النبي لم يبح وصل الشعر هنا, حتى لننظر هذه المسألة كيف ننظر فيها علميا وفقيا على من قال بأن الوصل يعني قد يكون كالنمص. ومسألة التغرير طبعا كل التعليل المستنبط تقويد للنص, كل التعليل المستنبط تقويد للنص. والإمام ابن المنذر يا له من إمام علم, هو كان شافعيا طبعا كما تعلمون. الإمام ابن المنذر يعني له تأصيلات وتقعيدات في كتاب الأوسط وكتاب الإشراف من أمتع ما يكون. الفقه له ناس حقا, وكان يقول ما ثبت بالسنة لا يخصص إلا بالسنة, ما ثبت بالسنة وحي الذي جاء وحي, وأيضا قال وهذا فعل ابن عمر أو قول ابن عمر، وقول الصاحب لا يحكم على قول النبي، فقول النبي وحي وقول الصاحب اجتهاد. ولذلك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فكل من أتى بعلة مستنبطة لا تضاري العلة ولا تسامي العلة المصرح بها المنصوص عليها كما سنبين. لأن الفقهاء طبعا هنا كما نقول حتى نقول إنصافا، الفقهاء جميعا قد اتفقوا على حرمة النمص واتفقوا جميعا على حرمة الوصل، لكن ما هو النمص المحرم، ما هو الوصل المحرم، هذا هو مسرح الخلاف بين العلماء. فلما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة المستوصلة عليكم السلام كاتب أمجد، فلا يجوز وصل الشعر، قال صاحب ابن قدامة فلا يجوز وصل الشعر شعر المرأة بشعر آخر لهذه الأحاديث. ولما روى معاوية أنه أخرج كبة من شعر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. هو في رواية أنه قام خطيبا في المدينة قال أين علماؤكم، إنكارا عليهم، قال أين علماؤكم، ثم قال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. وأما وصله، شوف هنا لتعلم أن الوصل محرم من وجهين، ووجه فيه أنه تشبه بالغير، والأصل حرمة التشبه. نعم قد يكون هناك أمر مباح وخلاف الأول أمر مكروه أمر محرم، لكن الأصل تحريم التشبيه. التشبه محرم أصالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهنا يقول قال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. وأما وصله بغير الشعر فكان بقدر ما تشد به رأسها، وهذا الذي قاله الليث بن سعد وغيره، وسنبينه إن شاء الله. فعندنا مسألة إزالة شعر الوجه في هذا الباب، وهي مسألة النمص. هل مسألة النمص هو إزالة شعر الوجه كليتها؟ هذا قاله الطبري. المجاهد الطبري قال أن النمص على إزالة شعر الوجه كليتها، ليس الحاجبين. وهي طبعا فيها نظر سنبينه إن شاء الله. الأول نعمل النت. ممتاز. فقد اتفق في الجملة الفقهاء على أن النمص محرم، ولكنهم كما قلنا اختلفوا في النمص، ما هو النمص المحرم في القيود التي تقيده. نعم يعني النامصة والمتنمصة هي الطالبة للنمص. نعم. وقد ورد النهي فيها في عدة أحاديث نبينها حتى يكون أصل البحث في المسألة هو النص، ولأن الدوران حول النص هو الذي يفيد طالب العلم، لا أن يدور حول أقوال أهل العلم دون الأصل. أنت أصلا مأمور شرعا أنك يعني تبحث عن النص لا عن أقوال العلماء. علي بن مسعود رضي الله عنه، أنا أصدر الباب بحديث ابن مسعود لعلة، والعلة هنا عندي أن الراوي أعلم بما روى. ستأتيني أنت بأقوال العلماء الذين قيدوا تقييدات عليكم السلام الكاتب، لابد أن نقول لهم ممتاز هذه التقييدات من أين قيدتموها، والآن راوي الحديث هو ابن مسعود. يبقى إذن لما تأتي للشافعي وتقول إذن الزوج، لما تأتي لأحمد وتقول القص للنتف، لما تأتي لأبي حنيفة يتكلم على مسألة التغرير، فأنا سأقول لهم الآن أنتم اجتمعوا جميعا في صف واحد، وابن مسعود في صف، أيكما يقدم عندما يحدث الخلاف بينكما، أيكما يقدم أو أيكم يقدم. ابن مسعود هذا هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي زكاه الله من فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه، ولما زكاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بأخذ العلم منه. وكذلك ابن مسعود قال أثرتكم به على نفسي، عمر بن الخطاب قال ذلك لما بعث إلى الكوفة، قال أثرتكم به على نفسي، يعني أنا أحوج ما أكون إلى علمه. فالآن ابن مسعود يؤخذ بقوله فيما تتبنون أنتم هو راوي الحديث والراوي أعلم بما روى أم يؤخذ بقولكم. جاهل هو جاهل جمع بين الجهل وقليل الأدب، يعني هو جاهل وأطال لسانه بجهل. ما أدري كيف يربى طالب العلم في هذا. لما نقول أنا قلت في المسألة وتعظيم السنة أولى، فطبعا هو خرج هذا الجهول فيقول طب يعني أنت أصلا معنا كده بتتهم أحمد أنه مش بعظم السنة، وبتتهم الشافعي أنه مش بعظم السنة. ما طبعا ده أنا بقى أجهل من دابة أهلي لو أنا أقول ذلك أو أتهم العلماء بذلك. لكن هو لو 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 تربى صحيحا وطلب العلم على إخلاص وإتقان سيرى أن الكلام ليس كذلك، ليس هو لا تجهيل العلماء ولا اتهام العلماء بعدم تعظيم السنة، لكن قد يقال للعلماء لم يبلغهم الحديث، لم يبلغهم الرواية، بلغتهم الرواية، عندهم توجيهاتهم لأنفسهم. لكن الكلام أن الرواية لما تأتي الآن، لما يعني تتأتى الرواية عندك والرواية فيها فهم صاحب وفهم فقيه جاء بعده بقرنين، من تقدم هنا؟ احنا معكم على التأصيلات اهو الآن، لا تأتي وتقول لي يعني انت هتفهم اكثر من الشافعي، يعني انت هتفهم اكثر من احمد. لا، لكن ابن مسعود سيفهم سيفقه اكثر منهم، وابن مسعود سيكون اعلم منهم، وابن عمر سيكون اعلم منهم. ولذلك لما قسموا البدعة البدعة سيئة وبدعة حسنة في قول إمامنا المذهب إمام الشافعي، قلنا له الشافعي ماله ومال ابن عمر، أيهما نقدم الآن؟ ابن عمر قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة ولو راها الناس حسنة، كما قال ابن مسعود أيضا. فابن عمر قال كل بدعة ضلالة، وابن مسعود قال كل بدعة ضلالة. إذا من نقدم؟ نقدم الشافعي ولا نقدم ابن مسعود؟ الآن هنتكلم، أنا بتكلم عن رجال، أنا بكلمك عن رجاله الآن، من نقدم؟ طبعا يأتي يقول لي طب الناس والطبور والمتأخرون استقر المذهب على القول بهذا. طب استقر المذهب على خلاف ما كان عليه ابن مسعود بن عمر، سيب الآن عن النبي عشان ما تقول لي لا هم فهموا الحديث. من الآن من نقدم؟ من نقدم؟ هل نقدم ابن مسعود ولا نقدم الشافعي؟ نقدم ابن مسعود ولا نقدم ابن عمر؟ الشافعي قال بدعة حسنة وبدعة سيئة، لفهم عنده قال من سنة سنة حسنة من سنة سنة سيئة. طيب ابن عمر يفهم ولا ما يفهم؟ ابن عمر عنده تقوى ولا ما عندهش تقوى؟ ابن عمر عالم من علماء الأمة ولا مش عالم من علماء الأمة؟ ابن عمر أثري يتتبع أثر النبي ولا ما يتتبع أثر النبي؟ كل الأسئلة دي الإجابة نعم 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 نعم، صحيح ولا لا؟ طب الآن من أعلم، ابن عمر ولا الشافعي؟ خلينا واحد بس يتنطع ويسعد ويقول الشافعي أعلم من ابن عمر، ائتونا بواحد بس يقول بذلك، لأنه يكون هذا لابد من ولي الأمر يعني يعذره جلدا أمام الجميع، يعذره جلدا أمام الجميع في هذا الباب. إذا من نقدم؟ من نقدم؟ فالآن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو راوي الحديث، وانظر حتى نقطع لك الطريق على كل من قيد قيودا تقود بها السنة ويحدث طبعا بقى وأصلا بقى هذه الفتاوى طارت بها كل مطار وصعدت إلى السحاب. ليه كل امرأة تريد تفعل ذلك؟ عايزة منفذ. المهم ان في شيخ بيقول بهذا، عالم بيقول بهذا، ولا يعلمون هؤلاء الجهلة انهم يعرضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم وهم لا يدرون. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن، نعم، المغيرات لخلق الله. ولما جاءت المرأة قالت لما اسمعك تلعن النامصة؟ قال نعم، مالي لا ألعن من لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مالي من لا ألعن من لعنه الله؟ قالت وكيف علمت أن الله لعن؟ فقال رضي الله عنه أرضاه قالت قرأت كتاب الله من بين دفتيه لم أجد. قال لو قرأتيه لوردتيه. قال النبي قال الله تعالى وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وأتم الحديث. سكتت المرأة لكنها قالت قولا هو القول هذا الذي نريد صراحة تربية لهؤلاء الصغار الذين يهرفون بما لا يعرفون، الذين يميلون الناس إلى الصد عن السنة بطريقة ما. ويحسب بأن هو الآن فرج على الناس وبين لهم ولما المسألة خلافية والخلاف فيها، ما هو هذا المراد. طب المسألة خلافية، أليس الخلاف له راجح ومرجوح؟ ثم يأتي جاهل جهول، هم طبعا كلما يضيق عليهم الخناق يبحثون، يذهبون إلى الكهنة من أجل أن يبحثوا عن مخرج من المخارج، ومش المخارج عندهم، يقولون يعني المرجح، يعني لو أخذنا الآن بالمرجح يبقى إحنا اتبعنا المرجح، يبقى أخذنا مذهبنا الآن للمرجح، وقد يكون المرجح ضعيفا وليس مجتهدا، والمجتهد لا يكون مجتهدا مطلق. هذه البعبعة والثرثرة الكثيرة من أجل الذب عما هم فيه من الصد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الصد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إذن والمرجح يكون ضعيفا، طبعا يتهمون الناس اللي مش حاجة اسمها سيكون مجتهد، وإيش ومين اللي يكون مجتهد مطلق، ومين يعني الآن أنت تحجر واسعا، أنت تصد عن قول الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أنت أيضا تقف سدا منيعا أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتك المطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. أنت الآن ماذا تفعل؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أنت خلاص، أنت المسألة عندك صارت معروفة، أنك جردت نفسك وبعت عقلك وأجرته لغيرك، ما لك للناس الآن؟ تريد أيضا تقف مؤصلا؟ طب أنت مش مقلد، ليش بتتكلم الآن؟ لما أنت مقلد في مسائل فيها نوازل كالتكبير الذي حدث بتاع، طلع الجهلة يتكلمون، هم جهلة مش فاهمين شيء وجهلة ويتكلم. طب أنت لو قلت بالتخريج يبقى أنت مجتهد أو أنت من أصحاب التخريج في المذاهب أو الآن، صحيح ولا لا؟ لو قلت لا مش بالتخريج بقيت مجتهد مطلق جزاك الله خيرا، وبقيت بتتكلم الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا لك هل التكبير أهل اسكندرية لما طلعوا كبروا الشافعي كان قاعد، كان جالس الشافعي عشان يقول لنا الكلام ده صحيح ولا لا؟ يبقى أنت هتكلم على التخريج، يبقى أنت أصلا هنا الآن هو عندك اجتهاد. يتناقضون سيجدون أنفسهم في هذا الباب أن الهوى تحكم فيهم من أجل أنهم لا يستطيعون إلى العلم سبيلا ولا إلى الإتقان سبيلا. وطبعا لأن هو سيبقى المسرح مسرح أدلة، وهم ما عندهم فهم في الأدلة، ما يستطيعون، هم بس يقف يريد بوابة خلفها، ستارة خلفها عشان يصعد بصعودها ويستنير له ما يستنير لها في هذا الباب، هذا الذي يريدونه. وفي النهاية ستراه بعد ذلك يقف أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش اللي عنده؟ يقول لك طب لو مصلحة الناس، وانظروا الناس يعني لما يكبروا هيفرجوا عن أنفسهم، ده الناس كانوا طيبين وطلعوا قالوا الله أكبر ولبيك اللهم لبيك الحمد لله، ما عملوش كعبة في شارع 12 وطافوا بها، يعني نحمد الله جل وعلا أنهم لم يطوفوا حول كعبة وقالوا لبيك اللهم لبيك لبيك. وأخشى ما أخشان أن واحد يكون على المقهى فيطلع يقول لبيك اللهم لبيك فيكون حافظها بالضبط، كالأخ لنا مشيت بسلم عليه جزار، كل ما سلم عليه السلام عليكم يقول لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فأنك لم تصلي. الرجل سمع في الراديو الحديث ففكر أن ده تمام السلام، فوالله كل ما سلم عليه يقول لي ارجع فصلي فانك لم تصلي. فانا قلت انا تعجبت اول مره فوتها، تاني مره مش مستطيع فذهبت فقلت له في ايش ارجع قال مش ده السلام، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فسلم عليه فقال له عليكم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. فتلاقيهم بقى طلعوا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك الا شريكا ولك تملك وما ملك، يحفظوها كده. وطبعا فيلم الشيماء فيلم منتشر جدا، فخلاص ممكن بقى ياخذوا بهذا الباب ويطلعوا يلبوا نفس التلبية، وبعدين يقول لك سيبوا الناس يكبروا. المسألة مسألة عظيمة جدا، لذلك هو المسألة في التأصيل العام. والنوايا بقى النوايا لا أحد يستطيع يتكلم فيها، النوايا عند الله جل وعلا، النوايا عند الله. لكن هو لما لم يستطع، ما عندوش القدرة ان ينظر في حديث النبي، ما عندوش القدرة ان يفقه حديث النبي على وجهه، فبيعمل ايه؟ بياخد ستار خلفه عشان يستطيع فقط انه يكون له كلمه، انه يبقى بين الناس بيتكلم. راجل عنده فقه بيتكلم، طالب علم بيتكلم هو من اضعف ما يكون علما. هذه مشكله. هنا الان ابن مسعود رضي الله عنه هنا الجزئيه التي يغص في حلوق الجميع، ان المراه قال شوف الله له حكم وربي، المراه قالت له امراتك تفعل ذلك، اهو امراتك تفعل ذلك، لابد ان يظهر فيها. أكمل كلامك يا دكتور تامر، لا أرى أكمل كلامك. فالآن يعني سبحان ربي العظيم، هذه مسألة من الأهمية بمكان حفاظ السنة. فقالت له امرأتك تفعل ذلك. لو قلنا أن المسألة متوقفة على إذن الزوج لكان ابن مسعود بالإجابة السديدة لا يقول لها قال لها ادخلي فإن وجدت ذلك فهي طالق، قال لا تجامعنا في مكان، طالق طالق. كان يقول لها، كان يقول لها أنا أذنت له، أنا أذنت له، يقول أنا أذنت له، هذا ابن مسعود وهذا روى الحديث. والقاعدة الحديثية والأصولية الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، هذا كلام ابن مسعود، هذا كلام ابن مسعود. الآن بمن نأخذ؟ الآن نأخذ بعلة مستنبطة من الشافعية مثلا تقود نص المتن، أو بكلام أحمد يقود أيضا المتن. لما خصصتم المتن؟ أما قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا، من أين أتيتم بهذا؟ فابن مسعود قال بذلك. والحق أن نقول اللعن يلحق النامصة ويلحق المتنمصة ويلحق أيضا الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات باتفاق الفقهاء، ولله الحمد والمنة، باتفاق الفقهاء يقولون بذلك. لكنهم اختلفوا كما قلنا في تفسير النمص، ما هو النمص. فالبعض يرى بأن النمص يحرم إلا إذا أذن الزوج. يبقى الكلام هنا على إيش؟ أن التحريم جعلوه خاصا بغير ذات الزوج، يعني بالبكر، جعلوه خاصا بغير ذات الزوج. لما؟ لأن البكر تغرر في هذا الباب، تجمل نفسها للخطاب، أما الزوجة فهي تجمل نفسها لزوجها الذي يستحب لها ويتأكد عليها أن تتزين أمامه. لذلك الشافعي قال المسألة واقفة على إذن الزوج، ولأن للزوجة غرضا في تزيينها، في زينتها لزوجها. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تستعير الحلي لتتزين به عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من وقف عند الزوج. وسنبين كل هذا الكلام كيف يكون، سامحونا أن كانت مسألة واحدة أو مسألتين في المغني الآن، لأنها مسألة مهمة جدا في هذا الباب، لا سيما أن أحمد أيضا عنده أن النمص نتف فقط، يعني الحلق والقص في هذا الباب قد يجوزونه. وهذا كله كما قلت نريد أن نقول لهم ائتونا بهذه التعليلات بالنص عليها، ما في. وعندنا التعليل قد جاء بالنص، النص جاء قال المغيرات خلق الله، الذي أخرج إيش يا أستاذ الكلام غير 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 كامل تامل، كمله يعني. هو أي نعم، هو رجل قال لي ارجع فصلي وما تصلي هم سيفعلون سيخرجوا. بقول لك ممكن كعبة تبقى في ناس بتاع على رمضان، عندنا طبعا الأنوار والحاجات دي اللي هي بيبقى يعني فرحا بقدوم رمضان بيعلقوا الحاجات دي، فممكن تلاقيهم في البلكونات بيتوفوا، مش بعيد بقى المسألة هكذا. الله مستعان. الثاني قالوا أن المحرم إذا فعلته تتزين للأجانب، ففعلته تتزين للزوج فهو مباح، طبعا على نفس النص في كلام تقييد الشافعية بهذا الباب، لا سيما أنهم قالوا متأكد تحسين المرأة وتزين المرأة لزوجها. وبعضهم قيد ذلك في المرأة المنهي عنها استعمال، يعني متوفي عنها زوجها، لكن غير ذلك لها، وهذا فتح ليس بعده فتح. وبعض العلماء يعني قال بذلك الحق أن هذا يعني المالكية أشاروا إلى التعليل هذا، وهذا تعليل عجيب جدا من المالكية. المالكية أشاروا بأن الحرمة على أنه تشبه بالفاجرات، قالوا أن النمص كان شعارا للفاجرات، فهنا يكون التشبه في هذا الباب. المالكية كما في فواكه الدواني قال بأن العلة في ذلك إما التغليظ التدليس يعني على ما قال الشافعية، أو أن هذا تشبه بالفاجرات. وبعضهم قالوا المسألة محرمة على إطلاقها، لكن إن لم تكن ضرورة، لو في ضرورة كالعبس مثلا وكثقل الحاجبين على الوجه فلها أن تفعل ذلك. وطبعا هذا فيه نظر كبير، لأنه لو كانت ضرورة الوصل، هنا المشكلة كلها عندهم في هذا الباب على الوصل، على الوصل. وأنا سأبين طبعا يعني عشان إنصافا نبين أدلتهم في هذا الباب حتى تعلم أنهم أيضا عندما قالوا بالعلة المستنبطة عندهم فيها أدلة، لكنها أدلة غير واضحة وغير ظاهرة. لكن هل ورد فيه الخلاف؟ ورد الخلاف.
والبعض قال نعم النمص محرم، لكن ما النمص؟ قال النتف فقط. فالحلق جائز، وأما النتف، النتف هو الذي لا يجوز. فالنمص عندهم واقف في النتف فقط، هذا مذهب أحمد. ولذلك هذا سيأتي ابن قدامة أيضا سيوسع القول في هذا الباب، فهذا مذهب أحمد. فهنا إن وجدت يعني النصوص الشرعية في هذا الباب، ترى هم لهم يعني أدلة أثرية ونظرية. من أدل الأدلة على ذلك حقا هو حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن المرأة لما سألتها على مسألة النمص أن زوجها يريد منها ذلك تزيينا لنفسها الحاج فيه شيء، فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لو طلب منك مقلتيك فاخلعيها له. وهذا ضعيف عن عائشة، كما قال الإمام العلم ابن ملقن، قال بأنه حديث ضعيف. قال بأنه ضعيف عن عائشة، ورد الضعف، ورد طبعا خلافه كما سنبين، ضعيف. فقالوا عائشة قالت ذلك، هذه فيها دلالة على أن الزوج إذا أذن لها بذلك لا سيما أن له بغية في تزيينها، وهي أيضا لها بغية في تزيينها، فذلك. والله شوف أنت سليمة الصدر والفطرة سمراء، لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. والله الاستناد بقى هنا تقويد للنص. وين بقى الأدلة على 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 التقويد هذا؟ أين الأدلة على التقويد هذا؟ فالمهم الغرض المقصود لهم هذا الدليل. والدليل الثاني أن مسألة الزينة في نفسها أنه ورد في السنة التغيير. إذا قلت من العلة التغيير من خلق الله، ورد التغيير من خلق الله الذي أقره الشرع، منها صبغ اللحية، اسبغه فإن الهود لا تصبغ. فيبقى هنا إذن تغيير في تغيير الشرع أقره وتغيير الشرع أنكره، وهذا صحيح. لكن شوف هنا الفقه غلاب، ونحن ندور مع السنة حيث دارت. إذا كان تغيير الشيب والصبغ من التغيير، قلنا تغيير، وتغيير جاء الشرع به، ويكون النص قد خصص النص. شوف الفرق بيننا وبينكم بقى إيش؟ أن النص قد خصص النص، ونحن معكم وندور معكم على أن نصوص الشرع لا تخصص إلا بنصوص الشرع. نصوص الشرع لا تخصص إلا بنصوص الشرع. قالوا أليست العلة مخصصة؟ نقول نزاع أصولي كبير، ومع ذلك نتنزل. العلة تخصص. هنا العلة بقى أي علة؟ العلة المنصوص عليها أم العلة المستنبطة؟ الاستبعاد في العلة المستنبطة، الاستبعاد في العلة المستنبطة، فالخلاف فيها أقوى مما تصوروا. أما العلة المنصوص عليها فنعم تخصص، لأنه نص يخصص نص. وقد جاء النص المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله، وهنا يدخل فيها طرف عقدي. هو الآن طرف عقدي، يعني المسألة مش فقهي فقط، فيها طرف عقدي. والطرف العقدي هنا مسألة التسخط على قدر الله بالخلقة، التسخط على قدر الله بالخلقة. يعني هنا الخلقة لا يرضى عنه، والله جعل قد أحسن خلقته. أنت شوف الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن ساقه دقيقة لذلك بيسبل، قال خلق الله كله حسن. هذا من قول النبي، عشان تعلم وترى أنهم لو فتحوا الأذهان ونظروا في الأدلة فتح الله لهم. لكن هي المسألة فيها ما فيها اعتراض، نعم، على خلق على قدر الله، اعتراض طرف عقده الآن مهم جدا. وبعدين أغاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله كله حسن، خلق الله كله حسن. قال طب الصبغ؟ نقول له جاء الشرع به، وما جاء الشرع به فلا بد أن نقول سمعنا وأطعنا. نحن ندور مع الشرع حيث دار، ندور مع الشرع حيث دار. وبعدين الكلام هنا في القص والنتف، نقول لأحمد محمد أيضا وش الدلالة على أن النتف هو مسألة القص فقط. سيقول اللغة، نقول اللغة ده ابن جرير الطبري الذي واجه بذي الأمة في اللغة، وهو شيخ المفسرين في التفسير، بيقول بأن النمص هو إزالة شعر الوجه كليته. يعني لو خرج للمرأة شارب أو لحية لا يجوز لها أن تزيله. شوف الكلام، شوف الكلام، بيقول هذا هو النمص، وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأبى أن تأتي بجانبها. طبعا أنا لو سألتني أتقول بذلك؟ أقول لك لا أقول بذلك. الله ولما لا تقول بذلك وتقول تعظيم؟ قلنا نعم تعظيم السنة على أساس أصل الخلقة، مش قال المغيرات لخلق الله ليس من أصل خلقة المرأة الشارب ولا اللحية، بل أصل خلقة المرأة النعومة دون وجود الشعر، على أصل خلقة المرأة خلقها الله على ذلك. يبقى إذن هي الآن إزالته علاج، إزالته رجوع إلى أصل الخلقة، يبقى إزالته موافقة للنهي، إزالته لا تدخل في قولي مغيرات خلق الله. شيخ يوسف يسلم عليكم جميعا، هو يفرح ويسعد جدا بطلبة العلم. كان هو الرجل جعل لي سيارته مغزنا، إن شاء الله نبين فضله بعدين بإذن الله. عامة هنا المسألة وقفت على أن النص حاكم، وأيضا التعليل لابد أن يكون له إيش؟ دليل صحيح ولا لا، والعلة المنصوص عليها غير العلة المستنبطة. كلام الذي قاله الشافعية قد تكون علة مستنبطة. وحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت ذلك. شوف هنا الاعتراض عليه من وجهين، الوجه الأول هو ضعيف، والأحكام على إيش؟ على التصحيح، والتعليل أيضا على التصحيح. الثاني أن عائشة رضي الله عنها أرضاها نفسها لتعلم ذات الاقتران لما قيل لها في مسألة الوصف رفضت وقالت لا ملعونة من تفعل ذلك. رضي الله عنك يا عمرو، قال ملعونة من تفعل ذلك. هو أنت الآن هو معنا في المغني يا عمرو، ملعونة من تفعل ذلك. وصح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها بموافق النص اللي هو التعميم، لعن الله النمصات والمتنمصات. لذلك في توضيح الأحكام الإمام العلم ابن الملقن قال وموافقة، ده شافعي اللي بيتكلم في هذا، قال وموافقة، وهذا قال الحافظ حجر أيضا، قال وموافقة عائشة لظاهر النص خير لنا وأفضل من مخالفتها لظاهر النص. موافقة عائشة لظاهر النص أولى من مخالفتها لظاهر النص. وأما مسألة القص والنتف فنقول لأحمد من أين أتيت بالتفريق بين القص والنتف؟ النمص بكلية النمص هو إزالة شعر الوجه والحاجبين، هذا هو. وإن كان الإمام النووي يقول بأن النمص هو إزالة الحاجب، شعر الحاجب فقط في هذا الباب. والحق أن المسألة على التعميم، المسألة على التعميم، الكلام هنا على 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 فقط النمص، احنا لسه نتكلم على الوصل ايضا، وهالمسألة تاخد منها وقت كبير. ولذلك ما ادري نكمل صح، نكمل يعني ان انتهينا من النمص هل نكمل الوصل ونجعل الوصل في وصلة اخرى؟ سأتركها لكم، ان المجشون كان لا يعطي الفقه حتى يسمع تقطوقة في هذا الباب. وأنا شو احنا نقول بنقر بأن الخلاف وارد، لكن هل الخلاف قوي هل الخلاف ضعيف؟ هذا اللي نتكلم عنه. انصح النساء بعدم النمص والا هي معرضه للعن، المشكله كبيره جدا. كيف انا اقول لها المراه هتتعرض للعن؟ في لعن، ملعونه من تفعل ذلك، ملعونه. مساله ليست بهينه. نعم رضي الله عنك يا سناء، الله أكبر. طيب نكمل لغاية ما نخلص النمص، بعد ما نخلصه إن, 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 إن كان الاستيعاب عندكم ما زال موجودا ندخل في مسألة الوصل أيضا في هذا الباب، لأن الوصل كمان أوضح فضلا من النمص، لأن الوصل هنا النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيه، لأنها جاءت وشعر المرأة يتساقط وتريد تشوف حل الراجل ده دليلة الدخلة، ولو وجدها هكذا يعني تعرفون إنه أفضل ما في المرأة دي تاج على رأسي أشعر، فكيف يكون الأمر فيه ما فيه؟ فنقول هنا في هذه المسألة، مسألة النمص، نقول الأحاديث التي جاءت بلعن النمص المتنمصة أحاديث عامة تتناول كل نمصة، فلا يخص منها أحد شيء ولا يخص منها أحد شيئا إلا بدليل، إلا بنص صريح. نرجع إلى تأصيل ابن المنذر وهو يقول وما ثبت بسنة النبي لا يخصص إلا بسنة النبي، وما ثبت بالكتاب والسنة لا يرى لا ينسخ لا يرد لا يخصص لا يقيد إلا بكلام النبي. الوحي بالوحي، الوحي بالوحي، ليست مسألة عن نظر. ومن قال بنظر قلنا أنت النظر ستقول أن هذا هو مراد أو إن هذا مراد رسول الله، نقول لك ائتني بالدليل، ائتني بالدليل. فأدلة النص جاءت عامة، وما جاء على العموم لا يخصص، ما جاء على العموم وحيا لا يخصص إلا بالوحي. والأمر الثاني نقول للذين أتوا من كل حدب وصوب بعلل مخترعة، نقول لهم العلة منصوص عليها. يا أيها الأفاضل الأمارد، العلة منصوص عليها، العلة منصوص عليها. لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال المتفلجات للحسن، أهو تزينه، تزين الحسن هو الآن. والذي جعل حدا ببعض العلماء يقول بذلك ما قلنا، إذ الأصل الحسن موجود، البحث عن التزيين أو ما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. قلنا نعم، الحلية التي أباح الله لا التي حرمها الله جل وعلا، لا التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنص على 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 حرمتها. فنقول الآن العلة منصوص عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فصارت هنا فيها طرف عقدي، هو الآن فيها طرف عقدي، وطرف عقدي من الأهمية بمكان. طرف عقدي من الأهمية بمكان، وهو المغيرات خلق الله. وهذا أولى من العلل التي استنبطها بعض العلماء كالتغرير والتبل والتدليس والتبرج عند الأجانب، وأنه شعار الفاجرات أو أنه الإذاء. وهنا أصول الفقه تفصل، هنا متقن الأصول يتدخل هنا يقول والعلة المنصوصة مقدمة على علة المستنبطة، إذ العلة المستنبطة هي جهد الآخرين، والعلة المنصوص عليها هي التي جاء الشرع بها والوحي بها، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعلة الثابتة بالنص تغيير خلق الله طلبا للحسن. وطبعا هذا في جمع الجوامع وفي الأحكام الأمدي، أيضا البحر المحيط الزركشي، أيضا علم الموقعين، أيضا كتاب البيضاوي المنهاج، كل كتب الأصول تكلمت على أن العلة المنصوص عليها تقدم على اتفاق إجماع على العلة المستنبطة، والعلة المنصوص عليها هنا الآن تغيير خلق الله طلبا للحسن. وهذا موجود في حلق الحواجب أو قص الحواجب أو نتف الحواجب، نعم، وأيضا موجود في التي فعلت ذلك بإذن الزوج أو غير الزوج، كل ذلك. المغني محتاج تركيز، صح. طيب بس ننهي بس المسألة دي وبعدين نقف الوصل يكون في الدرس القادم إن شاء الله. لكن لو قلنا أن المسألة فيها وجود المشكلات، نعم يحتمل خطأ، إذا جاءنا الله بطل نهر معقل. فنقول بأن هنا لو احتاج المرأة علاجا للنمص فيه علاج لا ليس للحسن، قد نقول بالجواز علاجا فقط، وإلا فكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك طلب يعني تغيير خلق الله طلبا للتحسين. ولذلك العلماء اتفقوا أن شعر الحاجب لو نزل على العين فآذاها أو نزل على العين فشوش عليها الرؤية وجب قصه أو تأكد قصه أو تأكد إزالته، ولأن الأصل العام الضرر يزال، الضرر يزال، الضرر يزال. ولذلك أنا أقول طيب الآن هناك من يزيل الشعر بالليزر في هذا الباب، أنا نقول إن كان تحسينا للمنظر وطلبا للحسن فهذا محرم وداخل في النص لعن الله النامصة والمتنمص. أما إذا كانت إزالته من أجل وضوح الرؤية من أجل رفع الإيذاء فهذا يجوز. طب إزالة شعر الوجه، هنا أيضا شعر الوجه سينبني على حياكم الله وإياكم أخي الكريم رضي الله عنك أزمع تصب، يعني إزالة شعر الوجه هنا سيتأتى الأمر في النظر الدقيق على خلاف العلماء في حد النمص، هل هو يقف عند الحاجب أم يشمل الوجه. القول الأول قول الطبري طبعا وكتب اللغة حتى قالوا بذلك صراحة، يعني أنت لو نزلت لكتب اللغة الصحاح ومختار الصحاح وأيضا القاموس المحيط وذهبت إلى كلام من ينشغل بمثل هذه الأمور من كتب التفسير القرطبي والطبري وغير هؤلاء يرون أن النمص هو أخذ شعر الوجه كاملا فيشمل الحاجبين ويشمل غيرهما، وهذا أكثر أهل اللغة قالوا بذلك، أكثر أهل اللغة قالوا أن النمص هو إزالة شعر الوجه كلية، بلى ربي اللعن من الكبائر. وهناك من الفقهاء من رأى بأن النمص هو نقش الحاجب حتى ترققه، نقش الحاجب، وهذا رجحه النووي وغيره، والحق مع أهل اللغة حتى أن النمص هو شعر جميع شعور الوجه، ولعموم الأدلة في ذلك. التخصيص بالحاجبين لم يرد في أي نص أو إشارة إلى النص في هذا الباب، لكن نحن نقول هناك من الشعور ما يخرج في الوجه ليس على أصل خلقة المرأة، هناك من الشعور ما يخرج في الوجه ليس على أصل خلقة المرأة، فهذا إزالته تكون جائزة. ولذلك نحن نقول إذا ظهرت اللحية أو الشارب أو العنفقة للمرأة هذا من 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 التشويه الظاهر لها ويكون كالمرض الذي لابد من علاجه. أقول التشقيق أقول يجوز. إذن حقا إزالة شعر المرأة من العنفقة واللحية والشارب بأنه جائز، هذا بالنسبة للكلام على مسألة النمص، وتعرض لها كما قلنا ابن قدامة والكلام على المذاهب، وبينا بفضل من ربنا ونعمة كيفية النظر فيها للأدلة، ونرجع ونقول النص ثابت والنص يقدم، وفهم الصحابة لذلك، وعائشة أظهرت فهمها عندما قال لها في الوصل وأرفضته في كل الأحوال. سيدنا فضيلة الشيخ عادل أحسن الله لك رب أرضى عنك نافع الله بك رضي الله عنك يا أستاذ محمد، كل القواسم فوق رأسي، لكم فضل علينا لا ننساه ليوم الدين، أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنكم ويرضيكم أحسن عليكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كما قلت لك كل القواسم فوق الرأس هم تيجان فوق رؤوسنا جميعا، جزاكم الله خيرا. عامة مسألة الوصل نقف عند الوصل، يكون في الدرس القادم نوسع البحث في الوصل، لأن الوصل أيضا فيه تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت الاقتران حاكمة في هذا الباب، تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبي هو وأمي وقالت له تمرق شعرها ليلة الدخلة، أقول ليلة الدخلة ويتساقط الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر لهذا عبرة. فتفهموا رحمكم الله،